السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يا له من فضل عظيم لهذا الحاج الذي يعود من حجه ليس عليه من الذنوب أو المعاصي، فهو خال تماما منها كيوم ولدته أمه. ولكن ماذا علينا نحن الذين لم نوفق إلى الذهاب إلى أداء فريضة الحج هذا العام؟ كيف نخرج من هذه الأيام كيوم ولدتنا أمهاتنا؟ كيف نخرج من هذه الأيام بدون معاصي بدون ذنوب وقد محيت كل ذنوبنا؟ كيف نستغل هذه الأيام العشر التي مر منها يومان؟ كيف نستفيد من كل هذه الأوقات وكل هذه المناسك؟ ما الدروس التربوية التي تتعلمها الأمة بأسرها من مناسك الحج وليس الحجاج فقط؟ كيف نتعلم أن الحج ليس للحجاج فقط؟ كل هذا نتحدث عنه في هذا الحوار الممتع إن شاء الله رب العالمين. ولكن في البداية نرحب بفضيلة الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والداعية الإسلامية المعروف. اهلا ومرحبا
شيخ شريف. مرحبا
ازيك دكتور؟ مرحبا. الله يبارك في حضرتك. شيخ شريف، دلوقتي نحن يعني في اليوم الثاني من الايام العشر المباركة التي فيها فضل، لها فضل عظيم وكبير عند الله تبارك وتعالى. يعني انا عاوز اخرج عن الامور المعتادة التي يعني يتحدث عنها الناس كثيرا عن فضل هذه الايام والاعمال الصالحة المستحبة في هذه الايام، ولكن اسأل عن امر اخر. ما الدافع إلى العمل الصالح؟ ما المعنى التربوي والإيماني في دفع الله تبارك وتعالى لنا أن يعني أن نعمل عملا صالحا دائما بشكل عام، وبخاصة في أيام معينة زي العشر الأوائل، زي رمضان، زي يعني هذه النفحات؟ يعني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. في البداية كما ذكرت جزاكم الله خيرا، هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث عند الله عز وجل.
نعم.
والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار.
نعم.
يفضل ما شاء على ما شاء، ما تشاء بما شاء سبحانه وتعالى. هذه الأيام كما ذكرت العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من أي أيام أخرى، وهذا أيضا من حقه سبحانه وتعالى. وهذا فيه دعوة لنا معاشر المسلمين أن نقبل على العمل الصالح الذي يحبه تبارك وتعالى في كل وقت وفي هذه الأيام أكثر من غيرها، ليعود علينا يعني هذا بالنفع وبالارتقاء، لأن الله تبارك وتعالى غني عنا وعن عبادتنا وعن أعمالنا بفرضها وبنفلها كما تعلم، والمصلحة ستعود علينا نحن. ولذلك ندبنا إلى العمل الصالح على الجملة وفي هذه العشر كموسم من مواسم الخير، عسى أحدنا أن يتعرض لنفحة لا يشقى بعدها أبدا. وأرى أن المنح التربوي في هذا الدفع وفي هذا الترغيب وفي هذا التشويق أننا بالعمل الصالح الذي هو ثمرة طبيعية للإيمان وسبب رئيسي لزيادة الإيمان سنحقق ما نصل إليه كمسلمين على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بأسرها. تعال معي وانظر بإطلالة سريعة إلى القرآن وإلى السنة، ستجد هذا واضحا جليا. بالعمل الصالح الذي هو ثمر الإيمان وسبب لزيادته سنحقق الاستخلاف في الأرض الذي نصب إليه ونتمنى. بالإيمان والعمل الصالح الذي هو ثمر له كما قلنا وتفعيل حقيقي للإيمان سنمكن لدين الله تبارك وتعالى في الأرض ليسود ويقود. بالإيمان وبتفعيله عن طريق العمل الصالح سنستجلب الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة للبلاد وللعباد. بالعمل الصالح الذي هو ثمر الإيمان كما قلنا سنحقق الحياة السعيدة لنا في هذه الدنيا ونصل إلى الفردوس الأعلى بإذن الله تبارك وتعالى. بل والأجمل والأعظم كما ندبنا عليه الصلاة والسلام أننا من خلال تفعيل الإيمان في صورة العمل الصالح بفرضه وبنفله بشرطيه بالإخلاص وبالمتابعة سننجو من الفتن التي تموج من حولنا كموج البحر والتي هي كقطع الليل المظلم كما تعلم. قد نعم. تقول وما الدليل باختصار حتى نعم. ندخل الى
يعني نخلهم بسرعة كده واحدة.
نعم.
حكي تكلمت عن الاستخلاف والتمكين.
نعم. قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل وعد الله الذين أمنوا منكم معاشر المسلمين.
نعم.
وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. أي لم يستخلف من استخلف من قبلنا ممن سار على الطريق إلا بالإيمان ثم بتفعيله في صورة العمل الصالح المفروض والمسنون.
نعم.
اسمع، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي يمكن لهذا الدين فيسود ويقود، يأمر وينهى، يحلل ويحرم، يقود الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بأسره بفضل الله تبارك وتعالى.
تمام. هذا
انظر إلى التي بعدها في نفس الآية.
نعم.
انظر، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
نعم.
الناس لماذا يعيشون في هلع وجزع وقلق واضطراب وخوف؟ سبحان الله العظيم، في قلق الآن نلحظه جميعا، في خوف، في هلع، في جزع. لا سبيل لاستجلاب الأمن والأمان للبلاد وللعباد إلا بالإيمان، ثم بتفعيله في صورة العمل الصالح بفرضه وبنفله بشرطه بالإخلاص والمتابعة. نعم. هذه واحدة،
الاستخلاف والتمكين والأمن والأمان.
نعم. الثانية، الحياة السعيدة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قالوا عن الحياة الطيبة الحياة السعيدة المليئة بيعني الراحة والطمأنينة والسكينة، وهنالك ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. معنى راقي ومعنى جميل جدا جدا. خذ التي بعدها عندك.
نعم. وهي النجاة من الفتن.
من الفتن، نحن نسلم أن
وما الفتن، أكثر الفتن في هذه،
نسلم أن الفتن تموج كموج البحر وتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ولا تعد ولا تحصى، تموج كموج البحر متتابعة متلاحقة. انظر إلى هذا المعنى، والأدلة في هذا كثيرة جدا. لا نجاة إلا
هذه المسألة لا تحتاج إلى
أدلة.
يعني الكل يرى الفتن حوله من كل جانب.
من كل جانب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بادروا بالأعمال، في رواية بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. المعنى طبعا إلى نهاية الحديث يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يتقلب من شدتها، والعياذ بالله تعالى، حتى قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. المعنى يا مسلم يا عبد الله بادر، سارع، وعجلت إليك ربي لترضى، سابق وحصل أكبر قدر ممكن من العمل الصالح قبل حلول الفتن، وإلا ستتقلب كما تقلب ذاك الرجل كان مؤمنا في الصباح ثم أمسى كافرا والعياذ بالله تعالى. فحصل نفسك بالعمل الصالح إلى آخر الآيات والأدلة. نعم. أننا بالعمل الصالح الذي هو تفعيل حقيقي للإيمان سنصل، لذلك رغبنا في العمل الصالح على الجملة وفي هذه الأيام على وجه الخصوص. ولذلك يعني أنصح نفسي ومستمعي الكرام أن يحرصوا على أن يقبلوا على هذه الدورة التدريبية المكثفة في هذه العشر المفضلة التي هي من أفضل أيام الدنيا، فيجمع أكبر قدر ممكن من العمل الصالح لترويض أنفسهم ولتعويدها ولربطها بهذه المعاني، حتى يألفوا وحتى يعني يشعروا بالرقي والأنس ويتلذذون بحلاوة الإيمان، لأننا كلما فعل الإيمان كلما استشعرنا حلاوته وكلما تأثرت الجوارح وانضبط الظهر والباطن، لأن الإيمان إذا استقر كان بمثابة طاقة تدفع قوة تردع لجام يلجم، يضبط به الظهر والباطن بفضل الله تبارك وتعالى.
تمام. إذن فهذا هو العمل الصالح.
نعم.
على طول العام وعلى طول الأوقات،
وهنا أحب،
وهو أحب في الأوقات. نعم. التي ألا إن في أيام دهركم لنفحات. نعم. ألا فتعرضوا لها، يجب أن نظهر وأن نتعرض لرحمات الله في هذه الأيام.
وخصوصا الدكتور أشرف أننا ندعي ونزعم جميعا أننا نحب الله عز وجل. نعم. وهذا من الإيمان.
نعم.
وحبيبنا يحب ذلك كما قال الإمام القيم، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أنت كذاب.
هو المعنى بتاع تعصي الإله وأنت تظهر.
أي نعم. إلى آخره، لكن لا يسع المجال.
طيب. ندخل في الحج وما فيه من مناسك. نعم. ونبدأ بشعار الحج أولا، لبيك اللهم لبيك. بداية، ما الثواب وما الأجر الذي يعني يجنيه الحاج وغير الحاج من هذه التلبية مجرد أن يقول لبيك اللهم لبيك؟
جزاكم الله خيرا. يعني هذا الشعار المبارك الذي يحرك الأحاسيس والمشاعر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة. أتيتك يا ربي ملبيا سامعا مطيعا لنداء الحج، لك وحدك لا شريك لك في قصدي في إرادتي في نيتي، أتيتك ملبيا لهذا الواجب العظيم حينما توفرت في الشروط، أتيتك من أجلك أنت، لا من أجل شهرة ولا مدح ولا ثناء ولا لقب ولا سمعة.
وهو المعنى الأساسي في الحج، حتى في كلمة الحج نفسها.
نعم،
الحج أي القصد.
أحسنت. نعم. بارك الله فيك. فأنا أتيتك يا ربي ملبيا إجابة بعد إجابة، تلبية بعد تلبية، سامعا مطيعا، إن الحمد والنعمة. انظر إلى هذه اللطيفة.
نعم.
أنا أعترف يا ربي لك أن التوفيق للحج نعمة منك علي، فأنت الذي وفقتني. يوجد من هو أغنى مني، أصح مني، أكثر فراغا مني، صرف لغير هذا، انظر، وصرفتني أنت لهذا، فالحمد لك والشكر لك على أن وفقتني يا ربي. فأتيتك ملبيا، اسمع لما بعدها، إن الحمد والنعمة لك والملك، اعتراف بربوبية المولى عز وجل. أنت المالك كما أنك أنت الخالق، أنت الآمر، أنت المعطي، أنت المانع، أنت الخافض، أنت الرافع، أنت المذل، أنت المعز، المعز، أنت الرافع، أنت الخافض، أنت المحي، أنت المميت، أنت الرزاق ذو القوة المتين. اعتراف بربوبية المولى تبارك وتعالى أنه رب هذا الكون والمتصرف، والذي لا يكون في ملك إلا ما يريد. فلك الحمد ولك الشكر أن وفقتني فأتيتك ملبيا، فضلتني على كثير من الناس. حينما يقول المسلم هذا الشعار ويرفعه، توهم معي أخي الحبيب إلى عظم الأجر والثواب. حينما أدخل في نسكي بالتلبية، سواء بالعمرة، سواء بالعمرة والحج، سواء بالحج المفرد، سواء بالعمرة منفردة في غير أيام الحج، حينما أدخل في نسكي لبيك اللهم عمرة مثلا، ولبيك الله حجا وعمرة إلى آخره، حينما أدخل وأرفع هذا الشعار لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، اسمع إلى الفضل كما سألت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا وقد لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر، حتى تنقطع الدنيا منها هنا ومنها هنا. المعنى بمجرد أن تشرع في التلبية يلبي كل شيء عن يدك اليمنى حتى نهاية الدنيا، منها هنا ومنها هنا، يشهد لك عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أهل مهل قط، يعني أهل بعمرة أو بحج، إلا وقد بشر بالجنة.
ما شاء الله.
اسمع وتأمل في هذا الحديث الجميل، ذكره شيخ الإسلام في مناسكه ولم يعزوه لأحد ومرره، ولكنه رائع وجميل. يقول عليه رحمة الله: من لبى حتى غربت الشمس فقد أمسى مغفورا له. يعني لو وصلت الميقات وشرعت في التلبية، وفي طريقك إلى مكة غربت عليك الشمس، لا شك تنال هذا الفضل العظيم. من لبى حتى غربت الشمس فقد أمسى مغفورا له، عمل عظيم. عمل عظيم مبارك. لذلك يكرم المسلم حينما يشرع فيه ويلج إليه ويلهج به، ولذلك يستحب له أن يجهر بصوته والعج، الصوت المرتفع بالتلبية، هذا أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى.
نعم. ماذا في هذا الشعار من معان تربوية وإيمانية؟
لا شك أن المعاني التربوية والإيمانية كما ذكرت لك، اعتراف بوحدانية الله عز وجل، معاني التوحيد كاملة وراسخة، اعتراف بالفقر والحاجة لله تبارك وتعالى، وأن الموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله، حتى لا أغتر أنا بطاعتي، فالذي وفقني هو المولى عز وجل، وإلا فيوجد من هو كما قلنا أغنى مني، أصح مني، أكثر مثلا وقتا مني، ولكن لم يصرف لهذا العمل. فكل إنسان يصرف للطاعة، هذا توفيق من الله. التوفيق للطاعة يحتاج إلى شكر من الله تبارك وتعالى.
نعم. أنا أردت أن أركز على المعاني التربوية مرة ثانية لأنطلق منها إلى أمر آخر، لأهميتها أولا، ولأنطلق منها إلى كيف ألبي أنا وحضرتك والمشاهد الكريم ونحن لم نوفق إلى الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام، كيف تتم التلبية وكيف يتم هذا الشعر ونسقطه على أنفسنا وننتفع به ونحن في بيوتنا؟ كيف نقول لبيك اللهم لبيك في الشارع؟ كيف نقول لبيك اللهم لبيك في العمل؟ كيف نقول لبيك اللهم لبيك في المسجد؟ وهكذا.
جزاكم الله خيرا. وهذا هو المعنى التربوي الذي نقصده، أن الحج غير قاصر على الحجيج، على من وفقوا للخروج هذا العام.
نعم.
إنما المشاهد والمتابع عبر الأثير أو عبر الإعلام بصوره وأنواعه، لا شك أن هذه المعاني تحرك الأحاسيس والمشاعر وتدعو المسلم لن يتأمل، لأن الحج يعني في 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 كلمات معدودة، مدرسة، مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية تعلم فيها المؤمن هذه المعاني الرقراقة العالية العظيمة التي قد لا يجدها في طاعة مثل الحج. فنحن حينما ننظر إلى التلبية نسقط هذه المعاني على أنفسنا. أقول لنفسي وأنا أرى أخي وصديقي وجاري وهو يلبي وقد وفق لخروج هذا العام، أسأل نفسي أنا، هل أنا ألبي؟ هل أنا ملبي أصلا لنداء الله عز وجل في الأوامر والنواهي، في الحلال والحرام، افعل ولا تفعل؟ هل أنا ألبي ما أمرت به في بيتي مع زوجتي مع أبنائي؟ هل أنا ملبي بما دعيت له في معاملة الأرحام لجيراني لباقي أخواني من المسلمين لغير المسلمين؟ هل أنا ألبي في طريقي في مواصلاتي في سوقي في بيعي في شرائي في أفراحي في أحزاني؟ هل أنا ألبي فعلا حتى في سائر معاملاتي أخلاقياتي سلوكياتي في مشاكلي ومشاحناتي؟ أنا بشر غير معصوم معرض للخطأ والصواب. هل حينما ينادى علي ألبي وقل سمعا وطاعة بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر؟ هذه تلبية. إجابة بعد إجابة، أنت مطالب أن تلبي النداء لربك لدينك لنبيك. أنت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه.
وتقرأ يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة.
هذه يعني لا تعد هذه الآيات لروعتها وجمالها تبين هذا الموضوع بجلاء. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر هذه المعاني الإيمان التي دعينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا يعملوا إيه؟ إذا دعوا الله ورسوله يحكم لهم يقولوا سمعنا وأطعنا.
ما هي سمعنا وأطعنا لبيك اللهم
لبيك. هذا هو المعنى. إذن أنت مطالب بالتلبية حتى آخر الأنفاس، أي من البلوغ وحتى آخر الأنفاس. وإن أمرنا أن نربي أبناءنا على التلبية من ساعة أن يعني يستوعبوا ويفهموا ويعوا لربهم على هذا المعنى، من يكونوا ملبين لله وللرسول وللإسلام على الجملة في كل أحوالهم حتى يقول الله عز وجل.
تمام، ما زلنا مع المعاني الإيمانية للحج، ولكن معنا ناجي من البحيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
الله أهلا بك. لو سمحت عايز فضيلة الشيخ نسأل السؤال. تفضل. دلوقتي أنا عندي أضحية جايب مثلا بقرة، عايز ممكن إن ندخل في الأضحية دي بنتين، يعني عايز نضحي تاني يوم العيد بأضحية بالأضحية، وعندي عقيقة، ممكن ندخل في الأضحية دي بنتين ولا لا؟
جزاك الله خيرا، واستمع يعني يجيبك الشيخ حالا.
جزاك الله خيرا.
نجاوب أولا ونستأنف.
هذا سؤال عن التشريك في النية بين طاعتين. ننظر إلى حكم الأضحية أولا ثم إلى العقيقة. الأضحية على الرجح أنها سنة واجبة في حق القادر، وكذلكم العقيقة سنة واجبة في حق القادر، هذا الذي يعني أرجحه. وبالتالي لا يصح أن يجمع بينهما، وإلا فبإمكانه يجمع بين سنتين مؤكدتين أو مستحبتين. أما أن يجمع بين سنة واجبة وأخرى واجبة فهذا الذي لا أراه له، ولكن يعني ننظر في حاله ونقول قدم الأضحية لأن الوقت ضيق، وأما العقيقة وقتها متسع، بالإمكان أن تؤجل الوقت الآخر، وإلا فإن كنت لا تستطيع إلا واحدة فقدم الأضحية لعظيم أجرها وثوابها.
يعني نعم. يعني إذا لم يستطع إلا واحدة منهما فالعقيقة فالأضحية مقدمة على العقيقة.
أي نعم، لأن الوقت مضيق كما علمت، والعقيقة بالإمكان أن تؤجل إلى سنوات لا بأس حتى يستطيع يعق إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم،
جزاكم الله خير.
ننتقل إلى الميقات المكاني.
نعم.
ماذا يمثل الميقات المكاني بالنسبة للحاج؟
وعموما بالنسبة للحاج لا شك أن الميقات المكاني كالميقات الزماني لابد أن يفهمه الحاج ويتعرف عليه قبل أن يشرع في حجه، لأن هذا من الواجبات أن يلتزم به بالميقات المكاني، لأننا أمام مدرسة تربوية للمسلمين عموما للحجيج وغير الحجيج. بمعنى قد تقول ماذا تقصد؟ أقول لك الميقات المكاني هذه أماكن حددها صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة السلسة والمعروفة لكل الاتجاهات كما يقولون لها ولمن مر عليها من غير أهلها.
نعم.
فالجميل والرائع أننا نتعلم معاني السمع والطاعة قف هنا تقف.
نعم.
لا تستطيع أنت ولا أنا ولا أحد في الدنيا أن يتدخل لتغيير الميقات المكاني. لك لا بلاش هنا خليه هنا. لا أستطيع أنا ولا أنت ولا أحد في الدنيا. طيب على ما يرمز أو إلى ما يرمز هذا المعنى؟ يرمز إلى سمع وطاعة. أنت عبد لابد أن تسمع وتطيع. قف هنا تقف. وهذا تتعلم منه السمع والطاعة. ليس في الحج وحسب، بل في كل أحوالك كما ذكرنا، في البيت وفي الطريق وفي السوق.
يعني ممكن نسقطه على المسلم نعم الذي لم يذهب لأداء فريضة الحج.
هذا الميقات المكاني تدريب للمسلمين على السمع والطاعة. أنت تسأل أي حاج، هل بإمكانك أن تترك الميقات المكاني؟ يقول لك يعني يشعر أن حجه فيه شيء، هو بنفسه لا يستطيع، لا يجرأ.
نعم.
لأنه أتى ليؤدي الفريضة أو أتى ليتطوع بالحج الزائد. ولذلك هو حريص على ألا يعني يخالف أي توجيه، خذوا عني مناسككم. فهذا تدريب على السمع والطاعة لله وللرسول. ولذلك
وهو أنا رأى في كل مناسك الحج، يعني شك. نجد أن في الحج هناك حجر نطوف حوله، وحجر نتوجه إليه بل قد نقبله إذا تمكننا من ذلك، وحجر نقذفه بحجر آخر، يعني حجر يقذف وحجر نقذف به،
كما
كلها أحجار، ولكن كل حجر له مكانه وله وضع وبنتعامل معه بطريقة مختلفة. ليه وإزاي؟ قالوا سمعنا وأطعنا.
أقول لك الجمال والروعة هنا كما قلنا في البداية، الحج مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية يتعلم فيها المؤمن معاني التوحيد والاتباع، معاني السمع والطاعة.
طب السمع والطاعة في الحج مهمين قوي، عشان كده حنكملهم. بس معانا عبد الله من اسكندرية، السلام عليكم. طيب يبقى معانا رمضان من العمرية، السلام عليكم. لا
السلام عليكم.
أهل اسكندرية كلهم حيسيبونا. وعليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا.
والله نحب نسلم على شيخك اللي منورنا في الأيام المباركة، الشيخ شريف الهواري.
الشيخ شريف منور الدنيا كلها،
والله يكرمك ويبارك فيك يا رب، وجزاه عنا خيرا، وجزاكم جميعا وجميع مشايخنا، وكل عام وأنتم بخير. وعندي سؤال للشيخ كده إن شاء الله. يعني عندي زوجتي عايزة تحج عن أو تأدي عمرها أو حج لحدة من الاثنين عن أمها، يعني ما عرفش إذا كان أمها مش مريضة ولا عيانة ولا هي مش ما تقدرش تروح الحج أصلا، ما تقدرش تركب طيارة، ما تقدرش تركب سيارة، فهل ممكن يعني لها أنها بنتها تحج عنها أو تعتمر عنها؟ ده سؤال، وكل عام وأنتم بخير.
هل مريضة ولا مش مريضة؟
والدتها مريضة، مش مريضة بس ما تحبش ركوب أي حاجة،
ما تحبش، ما تقدرش، يعني
ما تعرفش، تخاف من نفسها، تخاف من ركوب أي سيارة أو أي حاجة.
أيوه.
جزاك الله خير يا حج رمضان. هو عموما العلماء قالوا الحج عن الغير له ضوابط. أولا أن يكون الحج عن الغير قد حج عن نفسه أولا. نعم. ثم يكون الذي يحج عنه إما أن يكون ميتا أو لا يستطيع الظعن، أي الركوب لمرض شديد مقعد كالمشلول شلل رباعي، يصعب أن يحمل أو أن يؤدي المناسك وما شابه ذلك. أما هذه الحجة التي قالها أرى أنها لا تبيح لها أن تحج عنها،
يعني دي لا تبيح لها أنها تحج.
لكن الذي اتفق عليه
كان ميتا، طب هل يجوز أن
ميت.
أن تقتل أمها وتحج عنها مثلا؟
نعم.
طيب معنا عيد من مكة تروح. السلام عليكم. طيب عيد، يعني حاول مرة ثانية عيد، احنا في انتظار اتصالك. ونعود الى السمع والطاعة شيخ مرة ثانية. قلنا ان الحج ان السمع والطاعة ملمح بارز جدا.
نعم.
في الحج، وقلنا يمكن فكرة الاحجار ان بنتعامل مع مجموعة من الاحجار، وكل واحد له فضل مختلف عن الاخر، وكل واحد له طريقة مختلفة في التعامل. ايه الحكمة من كده، وكيف يبرز ويظهر السمع والطاعة في هذا؟
نعم، كما قلت وأكرر أن الحج مدرسة في تدريب الأمة على السمع والطاعة، سواء الحجيج أو غير الحجيج.
نعم.
ولك أن تنظر بعين الاعتبار إلى أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، جميعها على وزن خذوا عني مناسككم. يعني أنت مقيد بهذا النموذج، بهذا المثال، بهذا الأسوة القدوة عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وهذا من أسمى معاني السمع والطاعة، أنك لا تستطيع أن تخرج عن 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 سنته وعن هديه، سواء في الأركان، في الواجبات، في السنن إن أردت. هذا هو المنهج الكامل والمتكامل لتدريب الأمة على السمع والطاعة، سواء الحجيج أو غير الحجيج. المتابع ينظر ويتأمل.
نعم.
يا سبحان الله، كما قلت، قف هنا يقف، تجرد من ملابسك يتجرد، البس ثياب بصفة كذا يلبس، بت هذه الليلة هنا، لا تتحرك من هنا إلا بعد مثلا غروب الشمس، لابد أن تمكث في مزدلفة مثلا هذه الليلة إلى أصحاب الأعذار، مثلا انطلق إلى منى، ترمي بهيئة كذا حصى صغير يقذف في حجر كبير، سبحان الله، وأنت في الجميع تسمع وإن لم تبدو لك الحكمة.
وليست العبرة أن الحجر يوصل للحجر، يعني ليس مقصودا في ذاته إن أنا أمسك حجر وارمي بيه أصلا يعني حيتعور ولا حيتألم ولا كذا، يعني أنت ممكن ترميها تقع قدامك هنا، بس
دعوة يعني للتأسي والاقتداء ولا... دعوة للتأسي والاقتداء وتعويد النفس وتدريب النفس من خلال الممارسة الفعلية للمناسك واجبات أركان سنن على ألا تخرج عن هذا المثال المطروح. لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنت أمامك مثال عملي تطبيقي للعبودية لله عز وجل، أحسن من عبد الله عز وجل، فهذا مثال. إذا أردت أن تحط العبودية فعليك أن تنظر في هديه صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد،
ننظر ونقتدي ونهتدي به. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولكن برضو نحاول نرد على ثروة من العمرية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ثروة أستأذنك توطي التلفزيون خالص وتتابع معنا في التليفون.
ما نتكلم لأخذ بكلم أبسي شريف بس ربي الله يعني.
تفضل يا شيخ.
تفضل.
ازيك يا شيخ خريف مبارك عليك.
الله يحفظك شيخ خريف.
حضرتك بنكلمه بس على الحج العمل الفعلي.
نعم؟
بنكلمه على الحج العمل الفعلي. العمل الفعلي، الحج العمل الفعلي اللي أخذ الشغف في المطار بقى تحج.
لا بأس، أرى أنه طالما تمكن وأعطي مثلا
لا ده فيه بس شرط بعض الشروط، يعني الناس تروح الحج هناك يبقى احنا مثلا الأخ مندوب بيتفق معه على حاجات معينة ويجوا هناك يتنمرضوا ويزعقوا ويعملوا حاجات
الذي أعلمه أن الشركات تعطي يعني عطلة في الحج من يوم التروية، فإذا تمكنت من الذهاب وأداء المناسك أرى أن هذا لا بأس به، وأنه يجزئك إن كانت الفريضة وإلا فإن كانت نفلة أيضا أدعو الله أن يتقبلها منك سبحانه وتعالى، لا حرج إن شاء الله.
طيب فيصل من العمرية، السلام عليكم. أهل العمرية منورنا النهاردة، السلام عليكم.
الله المستعان.
انقطع الاتصال، نرجع بقى موضوعنا ثاني،
نقفل عليهم شوي.
طيب نركز شوية في حلقتنا إن شاء الله.
فضل.
هذا عن الميقات المكاني. نعم. والحجر، وقلنا أن الهدف الأساسي من هذا الموضوع السمع والطاعة.
نعم.
ننتقل إلى الإحرام. أيضا الإحرام يعني يبدو فيه السمع والطاعة جليا أيضا، ولكن ماذا أيضا من المعاني التربوية في الإحرام؟
نعم، جزاكم الله خيرا. كما قلنا كل مناسك الحج واجبات أركان واجبات سنن جميعها ترمز إلى السمع والطاعة وإلى دروس تربوية لعامة الأمة في مشارق الأرض ومغربها. نعم. ففي الإحرام كما قلنا قف هنا في الميقات المكاني، وقفت تجرد من ملابسك من زينتك، تنزه عن الدنيا الآن.
طب مولانا استأذن حك يعني وليكن الاتصال الأخير، لأن بيقولون أنه بقاله شوية ومش عايزين نتأخر عليه.
اتفضل.
ولكن يعني إن شاء الله ما ناخدش اتصالات بعد كده. معنا عرفة من العمرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. اتفضل.
الله
يبارك فيك. كلم الشيخ.
تفضل يا اخي عارف. تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك يا اخي.
عارف عقوب من حفوظ.
ازيك حبيبي؟ الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
سؤال سريع، في واحد امه مريضه بتغسل كلى وهو مقدم حج عماله وعاوز يطلع عنها.
اذا كانت لا تستطيع الظعن يعني الركوب واداء المناسك وهي قعيده فعلا لشده المرض، جاز ان يحج عنها ان شاء الله. كما تحج عن امراتك عن امك واعتمر. نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. معلش كريم، نستأذنك نوقف الاتصالات بقى ونرجع للإحرام.
نعم. ما زلنا مع الإحرام. الإحرام في الحقيقة مدرسة تربوية مستقلة في نظري داخل مدرسة الحج التربوي.
نعم.
يقال الحج كما قلنا في الميقات المكاني قف هنا يقف، لا يستطيع أن يتجاوز وإلا فعليه دم لو تجاوز، فيقال له تجرد من ملابسك، يتجرد فرح مسرور.
نعم.
انظر إلى المعنى الجميل، دعوة لجميع المسلمين أولا إلى الوحدة والاتحاد في المظهر، دعوة إلى الوحدة والاتحاد كما قلنا في الشعار لبيك اللهم لبيك.
نعم.
دعوة إلى الوحدة والاتحاد في النوايا في الباطن، سبحان الله العظيم، مشهد بديع جدا يدعو الأمة إلى القضاء على الطبقات والفوارق. أنت لما تأتي إلى الميقات وإن شاء الله تشهد هذا المشهد لم تكن شاهدت هذا المشهد ترى عجبا ترى الأمة بكل أطيافها الغني والفقير الوزير والغفير الكبير والصغير العربي والعجمي الأبيض والأسود الكل يتجرد سبحان الله العظيم لباسه قد يكون من الغالي والثمين لباسه قد يكون أقل كما يقولون ويوجد الأقل مني ويوجد الفقير جدا ولكننا جميعا نتجرد ونسمع ونطيع ليقضى على طبقيات والفارق بيننا فلا فرق بين الوزير والغفير الغني والفقير الكبير والصغير كلنا سواسية تجردنا لله يذكرنا مثلا بالإقبال على الله عز وجل بالزهد في الدنيا بالكفن لا جيوب له هل وددت حرام فيه جيوب مثلا تذكير بالكفن بالآخرة
ده حتى في تجرد. لونه وفي شكله
تجرد دعوة عظيمة جدا للأمة ككل ولذلك هذا المشهد مشهد مؤثر في الحقيقة فعلا يعني من أقبل عليه وتوهم المشهد لم يكن هنالك ونظر بعين الاعتبار فعلا يقشعر شعره ويتأثر لأن المشهد بليغ جدا جدا كلنا سواسية تكنت هناك بقى مميز تلبس بدلة مثلا بألف وأنا ألبس بدلة 500 وغير بمية والتاني يلبس قميص مثلا بعشر جنيه لا الكل سواسية الآن انتهت القضية هذه دعوة للأمة أن تتواضع أن يعني تكون فعلا كالجسد الواحد كل واحد واحدة كما في نيتنا كما في ميقاتنا المكاني والزماني في شعارنا الذي نرفعه جميعا كلنا ماذا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك معنى راقي جدا دعوة الأمة كي تتحد وتأتلف وتتواضع وتزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة هذا معنى تربوي في
المسلمين ما أحوج الأمة إلى الوحدة وبخاصة في مثل هذه الأيام أيام الربيع العربي تحتاج الأمة إلى أن تكون موحدة وإذا أسقطنا هذا الكلام على مصر مثلا فهي في حاجة ماسة إلى هذا المعنى استأذنك نستأنف حديثنا عن هذه الدروس التربوية المهمة جدا ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونلتقي أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ شريف الهواري ما زلنا نتحدث عن الحج دروس وعبر الحج وما فيه من دروس ومواقف إيمانية الطواف ناس بتطوف حول حجر ما الرمزية في هذا وما ثواب هذا
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا شك أن الطواف كما تعلم ركن أركان العمرة والحج والأجر والثواب لا شك عظيم كما في الحديث من طاف البيت أسبوعا كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل وفي رواية أخرى ما يرفع قدم ويضع أخرى إلا رفع عنه خطيئة ورفع ضرر وحطت عنه خطيئة إلى آخر هذه المعاني والطواف كما تعلم بالإضافة لكونه ركن في الحج والعمرة صلاة كما في الحديث الطواف صلاة غير أن الله حل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير لا شك أن الطواف يرمز إلى معنى عظيم ربط الحاضر بالماضي ربط الأبناء بالأجداد التذكير بالخليل إبراهيم وبمسيرته وإن كان عليه السلام وكيف لما أمر وتوجه وكيف لما وضع إسماعيل الرضيع مع هاجر في نفس المكان وقفل راجعا ليكمل مسيرته في الدعوة الله عز وجل فنظر تمنة ويسرى بمقيس الأمومة والعواطف ومقيس البشر عموما بالعقل كما يقولون مكان مخيف مرعب لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب ومع ذلك يتركهما بقليل من الماء وبقليل من الطعام وينصرف تنظر يمنة ويسرى فتتعجب يا إبراهيم الله أمرك بذلك فيقول نعم تقول إذا لا يضيعنا هذا تذكير الأمة بهذه المعاني العظيمة
الله.
نحتاج أن
قمة التسليم
نعم نحتاج أن نرتبط بإمام الحنيفية السمحة عليه السلام بإسماعيل بهاجر بهذه المعاني الإيمانية والتربوية رحلة الكعبة والأطوار التي مرت بها وكيف رفعت القواعد
سبحان الله قبل لسه نسيب النقطة بتاعت السيدة هاجر يعني لو قلنا أنها بصت حواليها يمين وشمال ما لقيتش حد ولكن قمة اليقين والتسليم والطاعة لله سبحانه وتعالى المكان ده النهاردة شكله إيه
أنا أذكر
وكيف يعني يذهب إليه الناس والمسلمون يذهبون إليه من كل بقاع الدنيا.
أنا أذكر نفسي وأخواني الحجيج والمشاهدين والمتابعين من غير الحجيج الذي ندعو الله أن يوفقه في هذا العام وإلا في العام القادم بالنظر لهذا الدرس العظيم. ما أحوجنا إلى يقين هاجر على الله عز وجل. بهذا اليقين كرمت وشرفت وجعلت تلك الحركات مناسك وتعبد بالله عز وجل إلى قيام الساعة لعظيم يقينها على الله عز وجل. امرأة أيقنت أن الله عز وجل لن يضيعها وأم الآن تشك أنها ستضيع لتكالب قوى الشر عليها. وين اليقين على الله عز وجل؟ وين الثقة فيما عند الله عز وجل؟ وين النظر ليقين إبراهيم الذي ترك هذا الرضيع الذي رزق به على كبر حنى ظهره وشاب شعره حرم من ذرية كما تعلم سنين طوال ولما رزق به وأحبه أمر أن يضعه في ذاك المكان كما قلنا البعيد المخيف المرعب لا أنيس ولا جليس ولا طعم ولا شراب. لم يتردد لم يتلعف ومع ذلك نحن نقول من أمر
يعني هذا. نحن نحتاج إلى هذا اليقين وهذا التصديق بالله سبحانه
وتعالى. هذه هي اللفتة
ما يبقاش إيماننا بربنا كلام. يعني هو نفس اليقين الذي كان عند أم موسى التي ألقت برضيعها في البحر.
دروس تربوية عظيمة لا نظير لها. وننظر إلى 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 العلة من ربط الأمة بالخليل عليه السلام سنجد أن هذا هو الهدف الأعظم. كونوا على يقين كونوا على ثقة فيما عند الله على الأمر أمره سبحانه وتعالى والكون كونه هو مالك هذا الكون والمتصرف فيه سبحانه وتعالى والذي لا يكون في ملك إلا ما يريد. هذه المعاني الإيمانية لا شك تعطي أريحية وتعطي عزة وتعطي أنفة وتعطي ثقة وتعطي أداء وتميز بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان حينما يكون يعني على يقين فيما عند الله عز وجل في موعود الله عز وجل في نصرة الله عز وجل في حفظ الله عز وجل سيعمل غير عابئ بالدنيا بأسرها. فالطواف في معاني إيمانية جميلة جدا. كذلك ننظر حينما يعني يطوف الحجاج على بيت الله تبارك وتعالى ننظر إلى التاريخ القريب بعد أن نظرنا إلى التاريخ البعيد إلى الخليل إبراهيم. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان الحال في قريش وكيف كانت الجاهلية الجهلاء وكيف كانت أمة لا ذكر لها ولا مكانة ولا قيمة ولا حضارة ولا عقيدة ولا شريعة ولا نظام ولا ذكر. فلما بعث عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى هذا الدين العظيم وربطهم بهذا البيت بالخليل إبراهيم وأسلموا الوجه لله كيف ارتقوا من الحضيض إلى القمة من خلال معنى الطواف الذي كانوا يعشقونه ويحبونه. يعني تتذكر معي لما ردوا في صلح الحديبية كيف كان الحزن كيف كان الموقف ارتبطوا بالبيت. لذلك الارتباط بالبيت تجديد لمعاني اليقين والإيمان في القلوب. وكلما نظر الإنسان إلى البيت ليست القضية قضية حجر يطاف من حوله كما يقول الجهال أو الملاحدة أو الكفر أو الفجر. لا الأمر أكبر من ذلك. هذا رب
وارتباط برب البيت
برب البيت وربط
وما كان هذا البيت عظيما نطوف حوله إلا لعظمة خالقه وصاحبه وربه
ولعظمة من بناه ورفع قواعده وكيف كان يقينه على الله تبارك وتعالى وكيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤدي نفس المعاني على أرض الواقع بين أصحابه فتعلموا منها وارتقوا بها ومن خلالها.
ونحن نطوف نمر أو نبدأ بالحجر الأسود
هذا من شروط الطواف.
فماذا عن الحجر الأسود؟ لماذا نبدأ به؟ يعني حدثنا عنه يا شيخ شريف.
أولا أنا لن أحدثك بنفسي ولكن أدع النبي عليه الصلاة والسلام يحدثك عن الحجر
صلى الله عليه وسلم.
وهذا من يعني جميل تربيتي لأصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفا أصحابه بالحجر الحجر الأسود من الجنة. الله كأنهم قالوا كأني أتواهم المشهد واللي جابوا هنا يعني أنت يبدو هذا السؤال عند المستمع طيب واللي جابوا في, 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 في الدنيا هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. إزاي؟ قد تقول أنت هل هو يمحو الذنوب والخطايا؟ لا لذاته ولكن لكونهم إذا جاءوا به واستلموه وكانوا قد شرعوا بالتلبية وأتوا تائبين نادمين مقبلين على الله عز وجل سامعين مطيعين له لرسوله عليه الصلاة والسلام يغفر لهم ذنوب المعاصي. فهذا الحجر سيشهد لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حسن الشيخ الألباني يأتي الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به. قادر ولا مش قادر أن يجعله كذلك؟
قادر طبعا.
قادر سبحانه وتعالى. انظر له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق.
ما شاء الله.
وحتى ليظن ظن أنه ينفع بنفسه، فكما قال عمر إني أعلم أنك حذر لا تنفع لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ولكن الشاهد هنا أن هذا الحجر يشهد لمن مسح عليه، لمن قبله، لمن استلمه إن أمكنه ذلك من غير أن يؤذي أحد ويؤذي نفسه، كشاهد عيان على إقبالك على الله عز وجل وعلى قربك من الله عز وجل.
ويكفيه هذا فضل الشهادة. فضيلة الشيخ شريف الحواري، الدروس الإيمانية والتربوية في الحج لا تنتهي ولا تنفد. ونتمنى أن يكون لنا يعني يسعنا الوقت، ونحن نعلم أنك يعني على سفر وستسافر ويعني ستقوم بأداء فريضة الحج هذا العام، نسأل الله لك يعني القبول. فنتمنى أن يكون يعني عندنا من ساعة الوقت ما نكمل فيها هذه الدروس الإيمانية والتربية، ولكن الآن نشكركم شكرا جزيلا على هذا الوقت الطيب، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.